قلنا بأن الدلالات تنقسم إلى ثلاث أقسام: الدلالة التصورية الوضعية، الدلالة الاستعمالية والتصديقية الجدية الأولى، الدلالة الجدية أو التصديقية الثانية. قلنا أن الدلالة الأولى تصورية والدلالتين الثانية والثالثة تصديقيتين. وبعد ذلك قلنا أنه بعد هذه المقدمة، ما هو موضوع الحجية؟ هل موضوع الحجية دلالة تصورية أو دلالة تصديقية؟ هنا توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى ما شرحناها عن المذهب السرور، من أن موضوع الحجية الدلالة التصديقية منضمة إلى عدم القرينة المنفصلة، وأما عدم القرينة المتصلة الواقع يكون منقحا للدلالة التصديقية. ما ذكرنا في المقدمة أن القرينة المتصلة تغير ظهور التصديقي والمدلول التصديقي، الاستعمالي إذا كانت القرينة على المجاز، أو الجدي إذا كانت القرينة على خلاف الإرادة الجدية كما في التقييد والتخصيص الذي لا يستلزم المجاز. إذن عدم القرينة المتصلة مأخوذ في الجزء الأول من الموضوع، وهو أصل الدلالة والظهور التصديقي. فموضوع الحجية عنده مركب من جزئين: الدلالة التصديقية والدلالة الفعلية، الظهور الفعلي وعدم القرينة المنفصلة. وحينئذ حينما يشك في القرينة، تارة يشك في القرينة المنفصلة وأخرى يشك في القرينة المتصلة. إذا شك في القرينة المنفصلة يجري إصالة عدم القرينة لنفي القرينة، بالتالي تنقيح موضوع حجية. وإذا شك في القرينة المتصلة، حيث أن القرينة المتصلة على تقدير وجودها تغير الظهور، أيضا نحتاج إلى ما ينفي القرينة المتصلة. أيضا يجري المجزاء القرينة إصالة عدم القرينة المتصلة لإحراز الجزء الأول في الواقع. وهذا معناه أن المجزاء يرى أننا دائما في موارد التمسك بالظهورات نحتاج إلى القطع بعدم القرينة، أو ما يحرز لنا عدم القرينة لا بد من إحراز عدم القرينة واقعا، إما بالقطع والطريق العلمي الوجداني أو بأصل تعبدي عقلائي. وهذا الأصل موجود في موارد الشك، وهو إصالة عدم القرينة عليه السلام. النظرية الثانية ما يقولها المحقق الأصفهاني من أن موضوع الحجية أيضا مركب من جزئين، لكن الجزئان هما: الجزء الأول الدلالة التصورية لا الدلالة التصديقية، يعني نفس المعنى الحقيقي الموجود لللفظ، الوضعية الموجود لللفظ. الدلالة الوضعية على المعنى الحقيقي، تلك الدلالة هي الجزء الأول من موضوع الحجية. والجزء الثاني لموضوع الحجية عند المحقق الإصفهاني عدم العلم بالقرينة، لا عدم القرينة واقعا. من هنا لا نحتاج إلى إحراز عدم القرينة بأصل أو بعلم، وإنما الموضوع الجزء الثاني نفسه عدم العلم، وعدم العلم وجداني دائما المتكلم يعلم أنه ليس عالما بالقرينة. هذا أيضا نظرية ثانية. النظرية الثالثة ما هو المختار على سيد الشيخ، من أن موضوع الحجية إنما هو الظهور الفعلي. في الجزء الأول نوافق ما قاله المرزا، في الجزء الثاني نوافق ما قاله المحقق الإصفهاني، يعني الذي يكون موضوع عن الحجية عبارة عن الظهور الفعلي أي التصديق وعدم العلم بالقرينة. فالجزء الأول لا بد من إحرازه حقيقة لأنه أمر واقعي، أما الجزء الثاني فهو أمر علمي. الجزء الثاني عدم العلم بالقرينة، لا عدم القرينة بوجوده الواقعي، بوجودها الواقعي. هذا أيضا نظرية ثالثة. ثم في مقام إثبات هذه المقولة، يعني في مقام الجزء الأول يأخذ ما قال ما ذكر في النظرية الأولى، وفي الجزء الثاني لموضوع الحجية ما يقوله المحقق الإصفهاني النظرية الثانية. فيكون موضوع الحجية الظهور التصديقي، الظهور الفعلي بوجوده الواقعي لا بد من إفراده هذا، وعدم العلم بالقرينة، وهذا أيضا الجزء الثاني شرط علمي، يعني عدم العلم تمام الجزء في الموضوع فيما هو لا عدم القرينة في واقع. حينما نثبت هذه النظرية يظهر بذلك وجه الإشكال في النظريتين السابقتين، ومن هنا ابتداء ندخل في إثبات هذه النظرية. يقول السيد الشهيد بأن حجية الظهور حكم عقلائي وقانون عقلائي قد أنضاه الشارع، وهناك كبرى كلية في القوانين العقلائية والارتكازات والسير العقلائية والحجج والإمارات العقلائية، وهي هذه الكبرى هي أن العقلاء ليست لهم قواعد تعبدية صرفا، كل القواعد والأصول التي يجريها العقلاء إنما يجرونها على أساس الكاشفية والطريقية، يعني بنكتة الكاشفية والملاك. أما أن يكون لهم أصل أو قاعدة تعبدية صرفة ليس فيها ملاك كاشفي وطريقي، ملاك ذاتي ونفسي، مثل هذا غير محفوظ بالوضع الإخلاقي. هذه كبرى كلية تذكر في تمام القواعد الإخلاقية، ومن يتتبع القواعد الإخلاقية يجد أن هذه القواعد والأصول الإخلاقية كلها في موردها يوجد درجة من الكشف ومن الطريقية ومن الظن النوعي. أما شيء ليس فيه أي مرتبة من مراتب الكاشفية والظن حتى النوعي، لا نعهد أن العقلاء يبنون على قاعدة أو أصل من هذا القبيل. هذه نقطة، هذه النقطة إذا انتبهنا إليها حينئذ يقال في المقام بأن إصالة عدم القرينة لا يمكن أن يكون للعقلاء أصلان طوليان، أحدهما إصالة الظهور والآخر أصل آخر ينقح موضوع الظهور، وهو إصالة عدم القرينة المتصلة وإصالة عدم القرينة المنفصلة. لو كان الموضوع للحجية واقع عدم القرينة المنفصلة، إذن دائما يحتاج العاقل في مقام التمسك بالظهور حين احتمال قرينة منفصلة أن يجري إصالة عدم القرينة المنفصلة أولا لينقح الجزء الثاني لموضوع الحجية، ثم يتمسك بالظهور. وكذلك في موارد احتمال القرينة المتصلة، مثلا أن يحرز الظهور بإجراء إصالة عدم القرينة المتصلة، حينئذ أن هذه أن هاتين الإصالتين إصالة عدم القرينة المنفصلة وإصالة عدم القرينة المتصلة هل يرجعان إلى أصل تعبدي أو يرجعان إلى أصل وقاعدة عقلائية فيها نقطة الكاشف. إذا أريد دعوى أنهما أصلان تعبديان محضان فهذا خلاف تلك الكبرى التي أشرنا إليها والنقطة التي أشرنا إليها من أن العقلاء ليس لهم تعبدات محضة وصرفات بلا نقطة كاشفية، وهذا الأصل سوف يكون من هذه الأصول. وبهذه النقطة سوف ندفع في البحث القادم، وقد دفع المشهور أيضا ما قاله السيد ما نسب إلى السيد المرتضى في بحث إصالة الحقيقة، من أن من جريان إصالة الحقيقة حتى في موارد الشك في قرينية الموجود، في موارد الشك في قرينية الموجود اتفق مشهور الأصوليين على أنه لا تجري إصالة الحقيقة وإصالة الظهور لو كان الكلام محفوفا بشيء يصلح أن يكون قرينة على المجال. هناك يقال أن السيد المرتضى أجرى إصالة الحقيقة هنا أيضا، وحمل اللفظ على المعنى الحقيقي حتى مع احتفافه بما يصلح للقرينية، لكن لا يعلم أنه اعتمدها كقرينة أو لم يعتمدها المتكلم. هناك هكذا أجاب المشهور في دفع كلام السيد المرتضى بأن إصالة الحقيقة ليست أصلا تعبدية، إصالة الحقيقة يرجع إلى إصالة الظهور. لأن العقلاء ليست لهم أصول تعبدية، لو كانت أصلا تعبدية فهم مع الشك في قرينية الموجود أيضا تجري إصالة الحقيقة، لكن إصالة الحقيقة ليس كذلك، وإنما إصالة الحقيقة لا بد أن يرجع إلى إصالة الظهور، ومع احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينية لا ينعقد ظهورا في إرادة المعنى الحقيقي، فلا يمكن التمسك بإصالة الحقيقة. هذه نفس تلك النكتة التي ذكرها المرزا أو مدرسة المرزا في نفي كلام السيد المرتضى في موارد التمسك بإصالة بنفسها، هذه النكتة تجري هنا، فإن إصالة عدم القرينة لو أريد بها أصل تعبدي هذا معنى أن العقلاء لهم أصول تعبدية صرفة، وليس للعقلاء أصول تعبدية صرفة، للشارع أصول تعبدية صرفة كالاستصحاب مثلا أو البراءة أو أي أصل قاعدة من هذا من هذه القواعد والأصول التعبدية، لكن للعقلاء لا توجد قواعد تعبدية، وإن رجع إلى قاعدة وأصل فيها كاشفية وطريقية حينئذ الكاشف في مقام اكتشاف المرادات مرادات المتكلمين ليس إلا نفس الظهور، فإنه لا يوجد شيء آخر وملاك آخر بالتأمل والتدقيق، لا نجد شيئا آخر غير نفس الظهور، ظهور حال المتكلم وكلام المتكلم في أن مراده ماذا ومرامه ما هو، فالكاشف بحسب الحقيقة ملاك الكاشف ليس موجودا إلا في نفس الظهور، فلو كان الظهور موجودا إذن هذا فيه كاشفية، وإذا لم يكن الظهور موجودا فلا موضوع للكاشف، لو شك في الظهور شك في الكاشف فهو خالد، وحينئذ إذا كان الأمر هكذا إذن فما يكون بحسب الحقيقة فيه ملاك الحجية للعقلاء وملاك الطريقية والكاشفية إنما هو الظهور نفسه لا شيء آخر، فيرجع لا محالة إصالة عدم القرينة لا بد أن يرجع إلى إصالة الظهور، ولا بد أن يكون ما هو الحجة بحسب الحقيقة نفس الظهور، وحينئذ إذا كان الشك في القرينة المنفصلة حيث أن الظهور منعقد وتام، فالشك في القرينة بنفسه معناه عدم العلم بالقرينة المنفصلة، بالتالي والقرينة المتصلة حتى إذا كانت حيث أن الظهور منعقد وتام إذن فالكاشف موجود، وهذا معناه أننا لا نحتاج في باب القرينة المنفصلة احتمال القرينة المنفصلة إلا إلى عدم العلم بها، فإنه لو ثبتت القرينة المنفصلة باعتبار أقوائيتها تتقدم في الحجية على ذي القرينة، أما لو لم يثبت حال القرينة حال المعارض الذي يكون عدم العلم بوجوده كافيا في الرجوع إلى حجية ذلك الظهور، لأن هذا بكون المخصص أو المقيد أو القرينة أو المعارض بكونه منفصل عن ذا فلا يوجب هدم أصل ظهوره، ظهوره منعقد وفعلي، فالكاشف موجود على كل حال، وهذا الأمر يشك في وجود ما يتقدم عليه أو يتعارض معه يتزاحم معه. قرأتم أو تقرؤون في بحث التعارض أنه كل ظهور يبقى على الحجية إلى أن يحرز ما ينافيه، ما يتقدم عليه أو ما يزاحمه ويعارضه وينافيه، إذن فهذا معناه أنه في باب القرينة المنفصلة لا نحتاج إلى إحراز عدم القرينة، بل يكفي عدم العلم بالقرينة، لأن القرينة لا تهدم المنفصلة، لا تهدم أصل الظهور، فإذا كانت غير قادمة لأصل الظهور إذن فالظهور الذي هو الحجة والكاشف فعلي ويكون حجة ما لم يعلم بخلافه، إما بخلافه عن العلم الوجداني أو بما يكون مقدما عليه أو بما يكون معارضا معه، فمع الشك في ذلك يكفي الشك في أن يكون ذاك الظهور حجة، فيرجع بحسب الحقيقة موضوع الحجية بلحاظ القرائن المنفصلة إلى ذات الظهور، أن يكون الظهور فعليا وأن يكون القرينة المتصلة غير واصلة غير معلومة سواء كانت واقعا أو لم تكن، فلا نحتاج إلى نفي تلك القرينة بكاشف آخر، لا يوجد كاشف آخر غير نفس الظهور، وإن شئتم قلتم أن الكاشف عن عدم القرينة إنما هو مدلول نفس الظهور، فإن الظهور يكشف عن أن المراد الواقعي طبق الظهور، ولازم كون المراد الواقعي طبق الظهور أنه لا يوجد شيء على خلاف ذلك، هذا لازمه، فإذا كان لازمه ذلك هذا اللازم والملزوم كلاهما حجة ما لم يثبت خلافه، فيكون الكاشف بحسب الحقيقة نفس الظهور، ولا يوجد شيء آخر يمكن أن يكون له الكاشفية، وهناك منبه على أن الكاشف عن عدم القرينة هو الظهور لا غير، هو أنه أن الكلام الذي يكون مجملاً وليس فيه ظهور عادةً يكون هناك بيان من قبل ذلك المتكلم في مقام توضيحه وتفسيره، إما متصل أو منفصل. وهذا دليل على أن ما يجعله العرف بحسب الحقيقة كاشفاً عن عدم القرينة إنما هو الظهور، لا إصالة عدم القرينة كأصل مستقل يرجع ولو إلى نكتة الغلبة مثلاً، لو ادعي أن هناك نكتة من هذا القبيل، وإلا لم يكن يتوقع في الكلام المجمل أن يأتي قرينة على التفصيل وعلى التبيين وعلى البيان متصل أو منفصل. الكلام المجمل العرف يتوقع أنه سوف تأتي قرينة مبينة، الكلام المتشابه يتوقع العرف أنه سوف يأتي المحكم ليبينه وليشرح المراد منه. هذا بنفسه دليل على أن عدم القرينة التي يعتمد عليها العرف في سائر الموارد، عدم القرينة المنفصلة، ليس إلا حجية نفس ذلك الظهور وكاشفية نفس ذلك الظهور. ولهذا حينما يفقد هذا الظهور العرف حينئذ يحتمل أن يكون هناك، بل يستقرب أن يرد هناك قرينة، وهذا معناه أنه ليس عدم القرينة من باب غلبة عدم القرينة، بل من باب كاشفية الظهور. أقول وإن شئتم قلتم هذه الغلبة نكتتها دلالة الظهور، ولهذا لو اختلت هذه الدلالة وانتلمت العرف يحتمل بل يتوقع بل ينتظر مجيء قرينة مبينة، وهذا معناه أن عدم القرينة بنفسها ليس عليها كاشف لولا الظهور، ليس هناك غلبة عدم القرينة وليس هناك ملاك آخر لنفي احتمال مجيء القرينة غير نفس الظهور. وحينئذ يرجع إصالة عدم القرينة المنفصلة إلى إصالة الظهور، وهذا معنى أن الحجية إنما هو للظهور، موضوع الحجية الظهور، غاية الأمر كل ظهور مشروط حجيته بأن لا يأتي المزاحم أو المتقدم، هذا القيد مأخوذ، أن لا يأتي ما يكون أقوى منه. لكن هذا يبين في بحث التعارف أن الذي يكون رافعا له العلم بالمعارض، العلم بالمزاحم، العلم بالأقوى، العلم بالأظهر، العلم بالمخصص، وأما الشك الشكوك يكون في المرجع فيه بحسب الحقيقة نفس الظهور. وإن شئتم قلتم أن هذا القيد الثاني ليس قيدا زائدا، هذا قيد مأخوذ في موضوع كل حجية، فإن كل حجية أي حجة مشروطة بأن يكون مفادها مفاد تلك الحجة محتملة ومشكوكة، فإذا لم تكن محتملة ولم تكن مشكوكة لا معنى للحجية بحسب الحقيقة. هذا يرجع بحسب الروح إلى أنه لا يوجد في موضوع الحجية بلحاظ القرائن المنفصلة إلا موضوع إلا ركن واحد وهو نفس الظهور، وأما العلم بعدم القرينة فهذا من باب أن موضوع الحجية مأخوذ فيه حقيقة الشك. فإذا ثبت القرينة الأقوى والظهور المتقدم على هذا في الحجية هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى هذا المقدار، إلى أن هذا الظهور حجة ما لم يعلم بالخلاف إما وجدانا أو يعلم بما يكون أقوى ومقدما عليه في مقام الحجية بحسب هذا ما يرجع إلى القرينة المنفصلة. وأما القرينة المتصلة، القرينة المتصلة حيث أن القرينة المنفصلة لا يزيل الظهور، فالظهور منعقد محرز ومعلوم، لأن القرينة المنفصلة لا تكون رافعة للظهور بحسب الفضل حتى لو وصلت فضلاً عما إذا كانت محتملة. إذن فالجزء الأول محرز وهو الظهور على كل تقدير، والجزء الثاني أيضاً محرز وجدانان وهو الشك وعدم العلم بوجود ما يكون أقوى ما يكون مقدماً، وهذا واضح. وأما الجزء الأول وهو نفس الظهور، نفس الظهور جزئية ركنيته ركنية واقعية، يعني لا بد من إثبات الظهور لكي يكون حجة. هنا كلامان، الكلام الأول ما ذكرناه من أن الموضوع الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، والكلام الثاني من أن هذا الظهور بوجوده الواقعي يكون موضوعا لا بوجوده، بحيث لا بد من إحرازه، وإحرازه لا يكون بإصالة عدم القرينة التي ذكرها المرزا، يعني يوجد كلام مع الشيخ الإصفهاني وكلام مع المنذار. أما الكلام الأول وهو أن الموضوع أن الجزء الأول الركن الأول للموضوع الظهور الفعلي التصديقي للظهور التصوري، باعتبار أن ما باعتبار ما تقدم في المقدمة من أن الظهور التصوري ليس دلالة تصديقية، وإنما الظهور التصوري مجرد دلالة وملازمة بين تصورين وصورتين في الذهن، أمر تكويني أنه كل من سبق صورة الله أن سبق صورة المعنى بالذهن، نتيجة الاقتران بين التصورين الحاصل التخصيص بين التصورين الحاصل بالواقع. هذا أمر تكويني وليس أمرا مربوطا بباب الكشف والكاشفية. المراد بالكاشفية كشف شيء عن شيء، التصور لا يكشف عن شيء، مجرد تصور وانسباق المعنى إلى الذهن، فهي حالة تكوينية لا أكثر من حالة تكوينية، وتداعي تصوري بين تصورين وليس فيه شيء من الكاشفية. بينما في باب الحجية نريد الكشف عن المراد الذي هو أمر تصديقي، عن مراد المتكلم وما يكون في نفسه من غرض وإرادة طلب. إذن فالمدلول التصوري الصرف لا يمكن أن يكون هو الركن الأول كما أفاده المحقق الإصفهاني، بل هذا الذي أفاده المحقق الإصفهاني يؤدي إلى أن يكون ما هو موضوع الحج، يؤدي إلى ذاك الشيء الذي نفاه المشهور في البحث القادم وخالفوا فيه ما نسب إلى السيد المرتضى من لزومه، يعني لازم كلام المحقق الإصفهاني أن يكون إصالة الحقيقة حجة حتى في موارد الشك في قرينية الموجود، لأن الظهور التصوري موجود، الدلالة التصورية موجودة حتى في موارد الشك في قرينية الموجود. لو كان الموضوع لدى العقلاء للحجية هو المدلول التصوري، هذا مضافا إلى ما ذكرنا أولا من أنه يلزم أن يكون أمرا تعبديا لا كاشفية تصديقية في هذا الشيء، يلزم أن يكون إصالة الحقيقة التي هي شعبة من إصالة الظهور حجة في موارد الشك في قرينية الموجود أيضا، لا فقط في موارد الشك في وجود القرينة، حتى في موارد الشك في قرينية الموجود المدلول التصوري محفوظ، لأننا قلنا أن القرينة لا تتصرف في الدلالة الأولى، تتصرف في الدلالة التصديقية الاستعمالية أو الجدية. إذن فالمدلول الأول موجود والدلالة التصورية موجودة. فإذا كان تمام الموضوع الجزء الأول والركن الأول في موضوع الحجية الدلالة التصورية مع عدم العلم بالقرينة، إذن كلا الجزئين يكون موجودا هنا مذكورا، فلا بد في موارد الشك في قرينية الموجود أيضا من المصير إلى الحجية، يعني إلى حجية الظهور في المعنى الحقيقي إلى إصالة الحقيقة، وهذا شيء سوف ينكره حتى المحقق الإصفهاني تبعا لشيخه وهو المحقق الخراساني في مقام دفع الكلام المنسوب إلى السيد المرتضى من حجية إصالة الحقيقة تعبدا. وإن شئتم قلتم هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى نقض ينبه للحل، فعلى المحقق الإصفهاني نقض وحل، النقض أن هذا لازمه المصير إلى مقالة السيد المرتضى من حجية إصالة الحقيقة مطلقة حتى في موارد الشك في قرينية الموجود، مع أن المشهور بين المحققين التفصيل بين موارد الشك في قرينية الموجود والشك في وجود القرينة، الأول لا يقولون بإصالة الحقيقة وإصالة الوجود بخلاف هذا. وهذا نقضه وحله أن هذا الأصل ليس أصلا تعبديا وإنما أصل بملاك الكاشفية، لو كان الأصل تعبديا لأمكن أن يقال بأن العقلاء يقولون بإصالة الحقيقة، يقولون بحجية المدلول التصوري تعبدا، هذا معقول، إلا أن هذا خلاف الأصول العقلائية. الأصول العقلائية دائما نكاتها طريقية وكاشفية، والدلالة التصورية ليست دلالة كاشفة لأنها تلازم بين تصورين لا كشف شيء عن شيء. إذن فلا بد من أن يكون الحجية للكاشف، إذ المقصود إثباته بالحجية إثبات المدلول، إثبات المراد الذي هو أمر حقيقي وتصديقي، فلا بد أن يكون موضوع الحجية ما يكشف عن المراد، وما يكشف عن المراد هو الظهور الحالي التصديقي الاستعمالي والجدي بالنحو الذي شرحناه في المقدمة. هذا بيناه في المقدمة أن المدلول التصوري شيء هو المدلول التصديقي شيء. المدلول التصديقي ليس المدلول التصديقي عبارة الدال فيه عبارة عن تكلم وتفاهه، يعني عبارة عن ظاهر حاله وفعله. غاية الأمر ظاهر فعله أنه يريد المدلول التصوري، المدلول التصوري متعلق، متعلق المدلول التصديقي والكاشف، لا نفس الكاشف، هذا فرق. الدال والكاشف عن المدلول التصديقي الأول أو الثاني ظهور الحال. غاية الأمر ظهور الحال يحدد متعلقه وعنوانه أن هذه الإرادة الاستعمالية بماذا تعلقت؟ بالمدلول التصوري. فالمدلول التصوري متعلق بحسب الحقيقة، يعني كقيد تصوري مأخوذ في المدلول التصديقي لا كقيد تصديقي. إذن فالدال التصديقي عبارة عن الظهور الحالي والظهور التصديقي، فما يكون حجة عبارة عن هذا الدال الذي هو المدلول، هو الظهور الفعلي والدلالة التصديقية الأولى أو الثانية، إلا أن يكون مقصود المحقق الإصفهاني من الدلالة التصورية، يعني من الدلالة الوضعية، الدلالة الاستعمالية، وهذا حينئذ بحث لفظي. بعد أن شرحنا وحللنا الدلالات إلى النقاط، إلى الدلالات الثلاثة، يكون من الواضح أن ما هو الكاشف وما هو الدال والذي يعقل فيه الحجية إنما بملاك الكاشفية إنما هو الدلالة التصديقية، سواء الأولى أو الثانية أو هما معا بحسب. هذا في المناقشة مع المحقق الإصفهاني. وأما ما ذكره المرزا في هذه النقطة، ما ذكره المرزا صحيحة، مدرسة المرزا التفتت إلى أن الحجية لابد أن يكون مثلا للكاشف والكاشف الظهور الحالي التصديقي الأول والثاني، وأما الدلالة التصورية الأنس الذهني بين اللفظ والمعنى لا يمكن أن يكون هذا هو الموضوع الحجية أو ظهور موضوع الحجية. والدلالة والمدلول التصوري طرف الظهور، لا أنه هو يحقق الظهور، طرف الظهور، الظهور ظاهر حال المتكلم أنه يريد هذا المعنى، يعني يريد المدلول التصوري تصديقا، فيكون المدلول التصوري طرف التصديق لا نفس المدلول التصديقي. إذن فمن هذه الناحية كلامه صحيحا، ولهذا قلنا في الأول نأخذه من المرجع، لكن حيث أنه قال بأننا حينما، والقرينة المتصلة أيضا وافق المرجع على أن القرائن المتصلة تغير الظهور التصديقي الاستعمالي أو الجدي، إذا كان قرينة على المجاز تغير الاستعمالي أيضا، وإذا كان قرينة على المراد الجدي كالتخصيص والتقييد المتصل فيغير المراد الجدي، حيث أن التخصيص لا يستلزم التجوز، فالمراد الاستعمالي باق على حاله لكن المراد الجدي ينكشف خلافه. هذا الإقدار أيضا نوافق مع المرزا، لا خلاف بيننا وبين المرزا، إنما الخلاف في أن المرزا ذكر أن الظهور التصديقي إذا أحرز بالوجدان لا إشكال، وإذا لم يحرز بأن احتمل وجود قرينة متصلة، قال العقلاء هنا يجرون إصالة عدم القرينة، وبإصالة عدم القرينة يحرزون بحسب الحقيقة الظهور التصديقي إذا كان الشك في أصل القرينة لا في قرينية الموجود. هذا الكلام لا نوافق عليه باعتبار أن إصالة عدم القرينة هنا يبتلي بنفس المحذور الذي تبتلي به بهذا البيان، يبتلي بنفس المحذور الذي اختلت به إصالة عدم القرينة المنفصلة حين الشك فيها، وهو أن هذه الإصالة إذا كانت أصلا تعبدية، فقد قلنا أن العقلاء ليست لها أصول تعبدية، إذا كان أصلا على أساس كاشف، فالكاشف في باب الدلالات ليس إلا الظهور الفعلي التصديقي لا الظهور التصوري لما قلناه وقاله هو أيضا في رد المحقق الإصفهاني أن الإصالة الحقيقة ليست تعبدية، لابد أن ترجع إلى الظهور الفعلي. إذن فلا يوجد كاشف إلا نفس الظهور، والمفروض أن القرينة المتصلة المحتملة على تقدير وجودها ترفع الظهور، فمع الشك فيها لا يحرز الظهور، فلا يمكن يكون من التمسك بالشبه المصداقية للعام يكون شكا في أصل الظهور، أنه هل هنا ظهور، يعني هل هنا كاشف أو ليس هنا كاشف، ومع الشك في الكاشف لا معنى لجعل الحجية، فإن الحجية والأصل والقاعدة لابد أن يكون موضوعها الدال والكاشف الذي جعلت حجة في ذلك الأصل والقاعدة محرزة لا معنى، فمع الشك فيها شك في الكاشف لا معنى حينئذ لإجراء إصالة عدم القرينة إلا التعبد، إلا من قبيل التعبدات الشرعية الذي يقول إذا شككت في شيء فابن على الأكثر، بين الثلاثة بين الأقل والأكثر في الصلاة فابن على الأكثر، مثل هذه التعبدات ليست موجودة فيما أصول القواعد العقلائية. إذن فإصالة عدم القرينة المتصلات لا تجري لتنقيح وإحراز الظهور. إذن ماذا نصنع هنا؟ قد يقال أنه سوف نبتدي بإشكال وبمحذور حاصل هذا الإشكال أنه يؤدي إلى أن هذا الكلام سوف يؤدي بنا إلى الإجمال في الخطابات الشرعية. فإننا ماذا نصنع في موارد الخطابات الشرعية حينما نحتمل وجود قرينة فيها؟ الموارد التي فيها الخطاب محفوف بما يصلح للقرينية، هناك موارد قليلة ليست موارد كثيرة، التزم المشروع أيضا فيها بالإجمال وعدم إمكان إجراء الانفصال في الظهور ولا إصالة عدم، لكن الموارد التي يكون احتمال القرينة فيها مع عدم وجود شيء يصلح للقرينية أكثر الخطابات فيها احتمال القرينة، فإذا كان الأمر هكذا لزم من ذلك الإجمال والعدم إمكان التمسك بأي خطابين، لأن هذا العام هذا المطلق إطلاقه التصديقي وعمومه يعني ظهوره التصديقي فرع أن لا يكون قرينة متصلة واقعا، وكل ما شك في ذلك وكثيرا ما يشك في ذلك يشك لا محالة بالظهور، ولا يوجد أصلا تعبدي عند العقلاء فلا يمكن التمسك بالظهور، يبتلي بالإجمال. هذه الشبهة أجاب عليه السيد الشهيد والسر بأن هذا الشك يكون له أحد منشأين، تارة يكون منشأ احتمال وجود القرينة المتصلة وقد سقطت ولم تصل إلينا، تارة يكون منشأه احتمال غفلة السامع أن السامع أو المتكلم غفل عن ذكر القرينة، هذا منشأ الغفلة عن ذكر القرينة إما من قبل المتكلم أو من قبل الراوي السامع من الإمام، إذا قلنا أنه يسمع يروي عن الإمام مباشرة فلا يحتمل في حق الإمام فالسهو في السامع، لعل الإمام قال أكرم العلماء إلا الفساق والراوي لم يسمع أو غفل سهى في مقام النقل إما سماعا أو نقلا أن يقول إلا الفساق، صار أن يكون منشأ احتمال القرينة المتصلة الساقطة السامع المتكلم الراوي، وأخرى يكون منشأه غير السهم منشأه العام بأن يكون هناك سقط عمدان لا سهوي، ولو من ناحية التقطيع مثلا في الأخبار أو من ناحية اجتهاد من قبل الراوي، الإمام ذكر القرينة لكن الراوي لم ينقل القرينة، الرواة لم ينقلون القرينة إما لكون أخبارهم مقطعة أو لأنه هو تعمد عدم النقل. أما الأول منشأ الأول لاحتمال القرينة يوجد فيها أصل فيه أصل عقلائي ناف لهذا السؤال لاحتمال القرينة احتمال وجود القرينة والسقوط من ناحية المنشأ الأول، وهو إصالة عدم الغفلة، فإن إصالة عدم الغفلة أصل عقلائي يجرى لا في المقام في باب القرينة بل في كل شيء، وهذا وإن عبر السيد الشهيد هنا عنه بإصالة عدم القرينة المتصلة لكن التحقيق أن لا يسمى بإصالة عدم القرينة يسمى بإصالة الغفلة، وهي أصل آخر أصل آخر عقلائي غير مربوط بباب غير مخصوص بباب المحاورة والكلام يجري في تمام الموارد، إصالة عدم الغفلة أصل عقلائي ذات عرض عريض، وفي باب المحاورة أيضا ليس مخصوصا بالقرينة بباب القرينة حتى في الكلام في نفس الظهور حينما ينقل لنا يقول أكرم العالم لعله سهى أصلا لم يقل الإمام أكرم العالم، تصور أن الإمام قال أكرم العالم قال أكرم العادل مثلا، لماذا ننفي احتمال أن يكون هذا الراوي ساهيا في نقل ذي القرينة فضلا عن القرينة نفس الظهور الأصلي، من قال أن الإمام قال له أكرم العادل لعله قال أكرم العادل وسهوا هذا سمع أكرم العادل بدل أكرم العادل، لماذا ننفي هذا السهو في ذي القرينة لا في القرينة أيضا ننفي بإصالة عدم الغفلة، فإصالة عدم الغفلة أصل عقلائي مستقل مبني على كاشفية الالتفات، فإن الإنسان الملتفت المدرك المتيقظ عادة لا يغفل، ويكون حالة الغفلة وحالة السهو حالة نادرة جدا في الملتفت، نفس الالتفات يكون فيه كاشفية كبيرة قوية نوعية على نفي الغفلة خصوصا في مقام الكلام والمحاورة والذي يكون الإنسان ملتفتا إليها
التفاعا
دقيقا. ظهور هذا الظهور غير ذاك الظهور الحالي الموجود بالكلام. إذن فبإصالة عدم الغفلة نحن ننفي احتمال سقط القرينة غفلة، كما ننفي احتمال الاشتباه والغفلة في ذي القرينة أيضا. لو احتملنا أن الإمام والشارع لم يقل عالم، قال عادل، وهذا اشتباها سمع وسهى في مقام السماع أو في مقام النقل، قال أكل عالم. إذن فإصالة عدم القرينة في موارد احتمال أن يكون سقط القرينة المتصلة من باب الغفلة يرجع بحسب الحقيقة إلى أصل آخر، وهو إصالة عدم الغفلة وعدم السهو، وهو أصل يجري في تمام الكلام، لا فقط في قرائن الكلام، في نفس الكلام والخطاب أيضا يجري، بل يجري في غير الكلام أيضا عند العقلاء كما هو مبحوث في بعض القواعد الفقهية. إذن فإصالة عدم الغفلة أصل آخر غير أصل عدم القرينة، ولكن أصل المعتبر وحجة وبولاد الكاشفية الواضحة، كاشفية الالتفات لدى المرتفق. فكلما كان منشأ أن تكون منشأ احتمال سقط القرينة المتصلة مسألة الغفلة والسهو نفيناها بهذه الإصالة، إصالة عدم الغفلة وعدم السهو. وأما إذا كان المنشأ أمرا غير مربوط بباب السهو، مربوط بمسألة التقطيع، مسألة عام بحسب الحقيقة، هذا لا نافية له، لا يوجد نافي لاحتمال قرينة سقطت عمدا، لا سهوا، لا يوجد لنا نافي عن ذلك، لا الظهور، لأن هذا يوجب الشك في الظهور، لأن القرينة المحتملة متصلة والمتصل لا ينعقد الظهور مع وجوده، إلا الظهور التصوري الذي قلنا أنه لا يمكن أن يكون حجة إلا من باب التعبد، والعقلاء ليس لهم التعبد. ولا أصل عدم الغفلة، إذ لا يكون هذا الاحتمال منشأه ليس الغفلة، ولا أصل عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة التعبدية غير موجودة. فبماذا ننفي؟ هنا أيضا يقسمه سيد الشهيد إلى قسمين، يقول احتمال سقط القرينة المتصلة، طبعا في كلمات المشهور، في كلمات مدرسة المرزا يوجد التزام جزئي بهذه المسألة، فإن بعضهم ذكر أن من يصل إليه كتابا ممزقا قد نعلم بسقط قسم منه، لا يكون هذا الظهور الموجود في الجملة الأولى من هذا الكتاب حجة، وهذه الرسالة حجة، مع احتمال أن يكون في القسم الممزق الساقط قرينة على التقييد. هذا المقدار التزموا به، يعني في موارد احتمال وجود، هذا من موارد احتمال وجود القرينة لا قرينية الموجود، لم يتمسكوا فيها بإصالة عدم القرينة، لأنه من الواضح عندهم أنه هنا لا تجري إصالة عدم القرينة، وهذا الالتزام الجزئي بنفسه مؤيد على أنه أن الذي كان موجودا في وجدان هؤلاء أن العقلاء لا يرون إصالة عدم القرينة تعبدا، بل بملاك الكاشفية، والكاشف فلا بد من التفتيش عن نكتة كاشفة. غاية الآن كأنهم تصوروا أن النقطة الكاشفة عبارة عما إذا لم يكن هناك مثلا كتاب ممزق أو شيء من هذا القبيل، فإن في هذه الموارد لا يوجد مثلا نقطة كاشفة، مع أنه لا توجد نقطة كاشفة في تمام الموارد حين احتمال وجود القرينة المتصلة من غير ناحية السهو والغفلة. لا فرق بين الكتاب الممزق الذي يصل إلى الإنسان، أو ابتداء أن نحتمل أنه كان هناك قرينة وقد أسقطها الراوي في مقام النقل لأي سبب من الأسباب، يكون قد أسقط الراوي أو سقط من جهة التقطيع مثلا في الروايات التي بأيدينا، حيث أننا نعلم أن الروايات لم تنقل عن الرواة بالنحو الذي صدرت سابقا وفي أصولهم، وإنما قطعها الرواة المتأخرون وهم الفقهاء في مقام النقل في الكتب الأربعة، وهذا حينئذ سوف يكون احتمال القرينة فيها من قبيل ذات الكتاب الذي لا يمكن نفيه، تحتاج إلى نافي محصر، والنافي منحصر في حالة واحدة فقط، وهي ما إذا كان ظاهر حال الراوي التعهد بنقل تمام ما هو مربوط بذاك الخطاب الذي ينقله. إذا كان ظاهر حال الراوي التعهد بهذا، حينئذ سوف ينعقد ما ينفي احتمال قرينة متصلة ساقطة عمدا بنقل الراوي، لأن هذا خلاف تعهده، خلاف ظهور حاله، وخلاف أمانته في هذا التعهد، فإنه حينما ينقل الخطاب إذا كان ظاهر حاله أنه ينقل هذا الخطاب وما هو مفهوم في موضوعه ومحموله ومتعلقه بتمامه وبتمام وجوده، إذا كان ظاهره هذا، فلو أسقط شيئا سهوا كان منفيا بإصالة عدم السهو.
لو أسقط الشيء عمدا كان خلاف هذا الظاهر وهذا التعبد، كان خيانة لهذا الظهور ومنافيا مع هذا الظهور. فبهذا الظهور الحالي الذي يكون بحسب الحقيقة نعبر عنه بظهور سكوته عن ذكر القرينة في الشهادة السلبية نتيجة هذا التعبد بأنه لا يوجد شيء دخيل في هذا الحكم في قيود من قيود موضوعه أو محموله أو متعلقه، بهذا الظهور الحالي وبهذه الشهادة السلبية السكوتية ننفي احتمال السقط العمدي، وهذا حينئذ يكون موجودا في الرواة والروايات بمقدار القرائن المتصلة، فإن هذا التعبد القرائن المتصلة المحسوسة التي يكون ظاهر حال المتكلم أنه متعهد بنقله لو كان من قبيل القرائن اللفظية كالمخصص والمقيد الصادق من المحصوم. وأما القرائن التي لا ينعقد مثل هذا الظهور من قبيل القرائن الارتكازية واللبية العامة النوعية والتي قلنا أن الراوي يعيشها ارتكازاً ليس شيئاً خاصاً ذكره الراوي عن الإمام أو الراوي عن الإمام للراوي الثاني، مثل ذلك لا يمكن حينئذ إثباته بهذه الشهادة السلبية السكوتية، لأنه ليس ظاهر حال المتكلم إلا التعهد بنقل ما يكون محسوساً ملموساً لا الارتكازات العامة النوعية التي هو أيضاً يعيش في ضمنها وتحكم على ذهنه لا شعورياً كما تحكم على ذهن الآخرين. ومسألة التقطيع من قبيل الأول لا من قبيل الثاني، يعني الفقهاء وإن قطعوا الروايات لكن قطعوها مع الالتفات إلى أنه حينما كانوا يقطعون الروايات بحسب الأبواب الفقهية وبحسب المسائل في كل باب كانوا متعهدين بأن يذكروا كل ما ينقله هذا الراوي بلحاظ هذه المسألة الفرعية، فإن الفقهاء كانوا متفطنين إلى ذلك وكانوا ملتفتين بل كانوا أدق من الرواة في هذا المقام، اعتبار أنه كانوا يريدون تقطيع الروايات حسب الأبواب الفقهية وحسب مسائل كل باب، فحينما كانوا ينقلون جزءا من هذه الرواية مربوطة بهذه المسألة كل ما يكون مربوطا بهذه المسألة في هذا النقل في هذه الرواية الخاصة التي نقلها هذا الراوي كل ما يكون مربوطا بهذا الجزء كانوا يذكرونه، يعني هذا التعهد موجود فيها. فظهور حالهم حينما كانوا يقطعون الروايات على أبواب الفقه ظهور حالهم في التعهد بنقل كل ما يكون من القرائن مربوطا بهذا الباب وبهذه المسألة، هذا الظهور ينفي حينئذ أن يكون هناك قرينة مربوطة بهذه المسألة وبهذا الجزء من كلام الإمام وقد أسقطه عمدا هذا المقطع، هذا خلاف أمانته في مقام التقطيع. إذن بلا محالة إلا أن يكون قد سهى وغفل عنها، وهذا منفي بإصالة عدم الغفلة وإصالة عدم الزهو، فلولا السهو والغفلة من ناحية العام هذه الشهادة السلبية تكون موجودة. وبهذا يرى أننا لا نملك إصالة عدم القرينة المتصلة لا كأصل تعبدي ولا كأصل إمارتي، باعتبار أن الأصل التعبدي خلاف الأصول العقلائية والأصل الإمارتي لا كاشف له، وإنما لنا بحسب الحقيقة أصلان آخران، أصل عدم الغفلة التي هي إصالة عامة تنفي احتمال سقط القرينة المتصلة سهوا وغفلة من السامع أو من المتكلم، وأصل التعهد أو الشهادة السكوتية السلبية شهادة سكوت الناقل حينما يسكت ولا يبقى قرينة على الخلاف، هذه الشهادة السكوت تكون فيه دلالة على أنه لم يكن هناك شيء قرينة متصلة ملموسة محسوسة ذكرها الراوي أو الإمام والشارع وقد أسقطه عمدا، بهذا المقدار أيضا نستطيع أن ننفيه. أما أكثر من هذين الأمرين لا يمكن، وأكثر من هذين الأمرين له مصداقات. مصداقه الأول ما ذكرناه من الرسالة المقطعة، لو كتب لشخص رسالة ثم الواسطة سقط نصف الرسالة عن صفحة منه سقطت عنه بمقام الإيصال إلى المرسل إليه، ولو وجد فيه عموما في صدر الصفحة عموما لا يمكن مع احتمال وجود مخصص في الدين أو في القسم السابق أن يتمسك بهذا الظهور، ولا نافية له حينه. هنا ليس من الموارد التي يمكن نفيها، ليس مربوطا بالسهو حتى نقول إصالته على السهو والغفلة ينفي، ولا مربوط بالتعهد لأنه هذا الإنسان هو يقول أنه قد سقط مني نصف الرسالة فلعل في القسم الساقط ما يكون قرينة على إرادة الخاصة من العام المقيد من المطلق المجاز من الحقيقة. هذا موضع، والموضع الثاني القرائن اللبية النوعية، فإن القرائن اللبية والنوعية والارتكازية يعني قرائن غير الملموسة والمحسوسة لا تكون أيضا هناك شهادة من الراوي على نقلها إثباتا أو نفيا لكي ينعقد في سكوته عنها شهادة سلبية على انتفائها وعدم انتفائها. هذا تمام ما يرجع إلى البحث الجهة الثانية. يوجد هنا كلام للمحقق الصهاني واضح الجواب مذكور في الكتاب، من أجل أن لا نتوقف أكثر في هذه الجهة.